الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيها الأحبة، سوف يكون كلامنا هذه الليلة إذا يسر الله تبارك وتعالى عن موقف المسلم من الفتن، وما من شك أن هذا باب عظيم يحتاج إلى فقه في الدين، وما كل من تكلم فيه أحسن وأجاد. ونحن نحمد الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل قد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذا وكما سيأتي وصفه إن شاء الله، فإن أعظم منطلق ينطلق منه الإنسان في فقه هذا الباب العظيم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر ولن يفترقا، أي الكتاب والسنة، حتى تردوا علي الحوض كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا الأحبة، فإني أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التسديد والتوفيق. اجتهدت في أن أقول كلاما هذه الليلة في هذا الباب الذي لا يحسنه أمثالنا، ولكن رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. في البداية، لماذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع، ولماذا نتكلم عن قضية الفتن وما يتعلق بها، وعما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلم في هذا الأمر؟ لعدة أسباب جرى الحديث عن هذا الأمر. أولها أن الحياة المادية قد غلبت على حياة الناس، والملاحظ أن إقبالهم على الدنيا وجريهم وراءها للحصول على شيء من فتاتها قد أنسى الكثير منهم أنه قد يكون وقع في الفتنة من حيث لا يشعر. ولذلك فغلبت التفكير في قضية الدنيا ليس في مباحاتها فقط، وإنما الجري بعد ذلك وراء شهواتها، هذا يغطي العقل والقلب عن هذا الفقه تماما. بل قد يكون الإنسان يقع من حيث لا يشعر في فتنة، وهي اسمها فتنة الحياة الدنيا الواسعة الشاملة التي تشتمل على صور كثيرة من الفتن العجيبة التي أحيانا لا يدرك الإنسان أنه قد تلبس بشيء منها. يضاف إلى ذلك، وهو سبب ثاني، غلبة الجهل على كثير من الناس بالفتن ومعرفتها ومعرفة الموقف الشرعي منها. هذا غلب على كثير من الناس، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يوشك أن يرفع العلم ويظهر الجهل، أن يرفع العلم والمقصود به العلم الشرعي الفقه في الدين، ليس مقصود به العلم الدنيوي، ويظهر الجهل في الناس بهذه الصورة. ولذلك يكثر القراء، أي الذين يحسنون القراءة والكتابة، ويقل الفقهاء. وليس العلم هو كثرة الرواية والمعرفة بالقراءة والكتابة، إنما العلم هو خشية الله عز وجل، هو الفقه في الدين. فإذا غابت مثل هذه القضية غاب وانتشر الجهل مكانها في أوساط المتعلمين وأوساط الناس، فماذا يتصور أن يحدث؟ أولا، سيصبح هناك فراغ كبير لدى الناس في تصوراتهم وأفكارهم ومواقفهم وما يتبعها من سلوكيات، يحل محل هذا الفراغ الكبير يملأ بعد ذلك بالأفكار المخالفة ذات اليمين وذات الشمال. وخاصة في مثل هذا العصر الذي كثر فيه الهرج، أي كثر فيه اختلاط الأفكار، وأصبح المتسوقون الذين يبيعون الأفكار ويتسوقون بها كثر في عالم الفضائيات وعالم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وفي فضاء الإنترنت وما أشبه ذلك، وأصبح كل ينفث من بضاعته ومن قبيح بضاعته ما يريد أن يملأ به مثل هذا الفراغ. فإذا غاب العلم وظهر الجهل وأصبحت البيئة بهذا الشكل بيئة خصبة تنتشر فيها الأفكار المخالفة ذات اليمين وذات الشمال، وأصبح الإنسان ينظر في واقعه فيصبح الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرف تعرف وتنكر. وأصبح من بني جلدتنا من يتكلمون بألسنتنا دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. لا نقول من أعدائنا، لا، بل من بني جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا. وإذا غاب أيضا الفقه بهذه القضايا والعلم الشرعي بها، أقصد بالفتن والمواقف منها أيضا، وظهر الجهل بهذه القضايا، يحدث أمر آخر غير الأمر الأول وهو الفراغ الكبير الذي يملأ بالأفكار المخالفة، لا، يحدث أمر آخر، ألا وهو أن يتعامل مع النصوص الشرعية بجهل. فبعد ذلك ربما أنزلت في واقع ليس هو بواقعها، وهذا لوحظ حتى في كثير من الكتابات، بل الكتب التي خرجت ونشرت في أوساط الناس في الساحة تتكلم عن أحداث ظاهرة وواضحة وتنزل عليها نصوص شرعية وتتعامل معها تعامل غير لائق. هذا هو كله ثمرة غياب الفقه الصحيح بالفتن والمواقف الشرعية منها وما ينبغي تجاهها. ولذلك يحدث في أوساط الناس قضايا كثيرة وتصورات ومواقف نابعة من مثل هذا الجهل، وليست موافقة لما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذكر صور من هذه القضايا التي تحدث نتيجة غياب الفقه بهذا الباب العظيم الذي ما خلا كتاب من كتب السنة تقريبا، وبالذات الأمهات، عن وجود كتاب يسميه الأئمة في كتبهم كتاب الفتن. الذي حدث أننا رأينا الآن في واقع بعض الناس أنه أصيب مثلا بالإحباط نتيجة تفشي المنكرات وانتشارها في أوساط الناس، ويعني غلبت أصحاب الباطل وما أشبه ذلك، فأصيب كثير من الصالحين أو المصلحين بشيء من الإحباط، وبنوا هذا الإحباط أحيانا على نصوص شرعية أنزلت في غير واقعها وموقعها الصحيح، وأصبحت تردد يعني أحيانا بعض النصوص الشرعية الصحيحة لكنها تنزل في غير واقعها. فيأتيك من يقول مثلا يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتتبع بها شعث الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، وهذا حديث صحيح ولا شك، وليس النزاع في صحته، لكن النزاع أن تأتي أنت فتنزله الآن على هذا الواقع إنزالا غير صحيح نظرا لأنك أحبط، فيعني نزلت هذا النص بهذه الصورة ورأيت أنه لا ينفع في الناس مثل هذا الأمر. نعم، هذا الحديث صحيح، ويوما ما سيأتي هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في زمن العزلة الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صورة من صور الإحباط التي تنتج بعد ذلك أن بعض الناس لما يحبط يبدأ يعتزل ويحتج بمثل هذا الحديث وما أشبه ذلك. زمن العزلة متى يكون؟ وضع العلماء له ضابطا. زمن العزلة الذي يكون هو حينما يكون الإنسان يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فلا يجد له مستجيبا ويؤذى، ويعود بعد ذلك أمره بالمعروف عليه ونهي عن المنكر كذلك عليه. فإذا لم يعد في الناس خير، ولم يعد هناك استجابة، ولم يعد هناك قبول، وأصبح الإنسان إذا فعل مثل هذه القضايا يؤذى ولا يستجاب له، هنا يكون زمن العزلة. أما الواقع الذي نحياه ونعيشه فلا، لا زال الناس في خير كبير، والخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يشاء الله. وهذه العزلة قد تكون في بعض البيئات أو في بعض المواطن أو في بعض الأماكن أو في عصور لا نعيشها الآن، مهما قيل أنه انتشرت المنكرات أو انتشر الباطل أو ما أشبه ذلك. والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يجدون لفعلهم ولقولهم استجابة ظاهرة وواضحة وخيرية كبيرة موجودة في الناس، وإن ظهر عليهم بعض آثار النقص أو التقصير. من الصور التي يعني خرجت في واقع الناس أيضا نتيجة غياب فقه النصوص الشرعية وظهور الجهل، صورتان متقابلتان. أما الصورة الأولى فصورة الغلو في الأفكار، وأيضا إنزالها في غير واقعها، والتوسع في هذا الأمر بما لا يليق شرعا. ولذا إذا جئت إلى صورة من صور الغلو وهي قضية التكفير، والتكفير هو في ديننا، ودين كما يقول علماؤنا ليس فيه تكفير، ليس بدين، لكن هذا التكفير له ضوابطه وله شروطه وله موانعه التي يعني مع أحيانا ضبط العلماء لها ومع معرفتهم في هذه القضية إلا أنهم أحيانا يتحاشون الكلام فيها وإنزالها على واقع معين نتيجة دقة مثل هذه المسألة، ولأنه قد تظل فيها أفهام وتزل فيها أقدام من حيث لا تشعر. ومع ذلك يأتي أناس باعهم في العلم قصير أحيانا، ويغلب عليهم الجهل ويغيب عنهم فقه النصوص الشرعية بكل صوره، فبعد ذلك يغلون في هذا الباب وينتشر تكفير المسلمين عموما فضلا عن المقصرين منهم أو ما أشبه ذلك. هذه صورة من صور غياب فقه النصوص الشرعية تحدث. يقابلها بعد ذلك أيضا صورة أخرى تحدث تقابل الغلو، وهي الجفاء والتقصير والانحلال والتبعية بعد ذلك للأعداء وللغرب وفقدان الهوية ومسخة من ذهن الإنسان. هذا واضح وجلي، صورتان متقابلتان تحدث في الإنسان مثل هذه الصورة حينما تغيب عن فقه النصوص الشرعية وإنزالها في موطنها الصحيح. من الأسباب التي تدفع للحديث عن مثل هذا الأمر انتشار الفتن والأهواء المضلة في هذه الأزمنة، فقد انتشرت وسرت في الناس، ومع انتشارها وسريانها الناس كما سيأتي في السبب الذي بعده في غفلة عنها، لكن أيضا يسمونها أحيانا بغير أسمائها. أنا قلت أن كلمة الفتنة وسيأتي بيانها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واسعة، وجاءت في القرآن الكريم بصور متعددة، وجاءت كذلك في السنة النبوية، وذكر العلماء لها معاني سيأتي إشارة إلى بعضها. لكن لما جهل واقعها أصبح الآن يطلق عليها تسميات مختلفة، فتأتي فتجد ناس يسمون يقولون الأحداث مثلا، وهي فعلا أحداث لكنها فتن، ثم تتناول هذه الأحداث فيتكلم عنها بتحليلات صحفية أو سياسية أو ما أشبه ذلك، وتكون المنطلقات فيها منطلقات تحتاج إلى إعادة نظر، وبني بعد ذلك على مثل هذه الصورة، أقصد تسمية الأشياء بغير اسمها، أيضا بني عليها مواقف وتحليلات وقضايا خاطئة في واقع الناس للأسف. الأمة يا الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على أطم من أطام المدينة ونظر قال لأصحابه إني لأرى مواقع الفتن في بيوتكم كالقطر، يعني كالمطر حينما ينزل. والفتن يا الأحبة كما سيأتي الحديث عنها مفهوم واسع، مفهوم واسع حتى بالنعمة، حتى بالرفاهية والترف، هذا فتنة، حتى في المال، في الأهل، في الأولاد، في النفس، الإنسان يفتن بنفسه، يفتن بما حوله، مفهوم واسع جدا. فما بالنا صرنا نخرج قضايا كثيرة ضخمة في واقع الأمة أحيانا ونسميها أحداث ونتعامل معها الآن، وينطق فيها أناس لا يستأهلون أن يتكلموا فيها أصلا. ثم تجد بعد ذلك المنطلقات في علاج مثل هذه التي تسمى أحداث أو مصائب أو كوارث أو تسميات مختلفة، وهي فتن، تسمية شرعية لها فتن. ينطلق في التعامل معها، مع هذه القضايا بعد ذلك، من منطلقات غريبة جدا بعيدة عن العلم الشرعي. فأناس تجد أنهم يتعاملون معها بالتحليلات الصحفية، ولما تقرأ مثل هذه القضايا يمثل بين عينيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات، أن تختلف المفاهيم وتنقلب الموازين، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، في شؤون الناس. وإذا جئت لتتصفح أنت الآن الأعمدة الصحفية والتحليلات تجد أن نطق الرويبضة ظاهر وواضح. أحيانا يتعامل مع ما يسمى بالأحداث وما أشبه ذلك من هذه القضايا من منطلقات أحيانا في ظاهرها أنها شرعية لكنها ليست شرعية، إما بإنزالها كما ذكرت سابقا أحاديث صحيحة تنزل في غير واقعها، وإما بالتعلق بالأحاديث الواهية والضعيفة التي لا تصح. وكم رأينا من أناس يأتي لحديث يسمى حديث السفياني أو حديث الرايات السود ويبني عليه أشياء وقضايا كثيرة وهو لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهذه القضايا قضايا غيبية بهذه الصورة. وأحيانا يتعامل معها أيضا مع هذه القضايا بعد أن سميت بغير اسمها من منطلقات ربما كانت أصولها شرعية لكن توسع فيها الناس توسعا غير مرضي، فإذا بأناس يتعاملون مع هذه القضايا والأمور انطلاقا من الرؤى، وتصبح الرؤى التي هي مجرد رؤية لا يثبت بها حكم شرعي كما يقول العلماء، هي التي يفسر بها الواقع وتنزل عليها الأحداث. وهناك من يتجاوز أيضا فيغرق ويبدأ لا يكفيه ما بين يديه من النصوص ولا من الأحاديث الواهية أحيانا، وإنما يتجاوز إلى نبوءات بني إسرائيل وكتبهم ويبدأ يستخرج ما فيها ويحاول أن يفسرها أو ينزلها عن الواقع وما أشبه ذلك. كل هذا هو نتيجة غياب الفقه الشرعي ووجود الجهل لهذه القضايا، فانتشرت الفتن بكثرة في أوساط الناس من حيث لا يشعرون، وصار للأسف لغياب المسمى الشرعي لها تسمى بغير اسمها، ويخوض الناس فيها ليلا ونهارا ويقعون فيها وينطلقون في التعامل معها من مثل ما ذكرت لكم، ويغيب بعد ذلك أهم ما يجب أن يتعامل به مع مثل هذه القضايا وهو الفقه الشرعي في هذه القضايا. من الأسباب التي أيضا تدعونا للحديث عن هذه القضية، وهي مع هذا الانتشار الذي ذكرناه للفتن، ولما يأتي بيان مفهوم الفتن والحديث عن أقسامها سترون أن المسألة كما قال ابن مسعود كان يقول ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فلا تتعوذوا بالله من الفتن وإنما تعوذوا بالله من مضلات الفتن، خاصة وأن الفتن ليست كل فتنة هي شر محض، بل قد يفتن الإنسان بشيء هو خير له ويبتلى بشيء وهو خير له مثل هذه الفتنة، ويمحص بها أمره ويرفع بها قدره وتعلو بها درجات. الذي يحدث هو أن الناس الآن مع هذا الانتشار في غفلة وذهول كبير عن قضية الفتن وذكرها وتذاكرها فيما بينهم في مجالسهم. والناظر في حال السلف رضوان الله عليهم يجد غير ذلك، وأنا أكتفي بمثالين ممن سلف. المثال الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال الثاني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في عهده صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الفتن وتحذير الناس منها ويضع لها علامات ومواصفات، وتخصص فيها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مثل حذيفة بن اليمان، ورأيت بعضهم قد جمع أحاديث حذيفة في باب الفتن فبلغت ما يربو ويزيد على 300 حديث، وكلها من باب الحديث المشهور عنه رضي الله عنه الذي هو في الصحيح، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت هكذا تخصصه، كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث المشهور. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. صعد يوم من الأيام المنبر صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ثم صعد المنبر فخطب في الناس حتى زالت الشمس، يعني حتى صلى الظهر، حتى دخل وقت الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم صعد فخطب، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد فخطب حتى غربت الشمس. والحديث ورد بأكثر من طريق وعن أكثر من صحابي. يقول الراوي: فذكر ما كان وما يكون بين يدي الساعة، حفظ من حفظ ونسي من نسي. هذه مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الفتن التي ذكرها، وأنا في ليلة هذه ليس المقام مقام سرد فتن بأعيانها وتسميتها، ذكر مثلا فتنة الدجال كان يذكرها صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذكرها، وكان يقول: حق على كل نبي أو ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال. فكما في الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فخفض فيه ورفع، كان يذكر من علاماته ومن قضاياه ومن أموره، حتى أن الصحابة رضي الله عليهم من خشيتهم من فتنة الدجال وما يتعلق بها ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتحذيرهم ذكرها لهم وتحذيرهم منها وبيان علاماتها، نزلوها على واقع موجود، نزلوها على غلام يهودي موجود في بعض بساتين المدينة اسمه عبد الله بن صياد. فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم بهذا وعرف أن الأمر يعني صار عند الصحابة نوع من الشفقة، قال لهم صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهم، قال: إن يخرج وأنا فيكم، يعني الدجال، فأنا حجيجه دونكم صلى الله عليه وسلم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم.